الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إنها لن تنتظر وجهة نظر واشنطن بشأن علاقتها التجارية مع الدول الأخرى. ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه يواصلون مسيرهم باتجاه مدينة كربلاء المقدسة. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين والمقاومة تسقط مسيرة صيانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن وثيقة سبتمبر التي أشار إليها الوزير أمير عبد اللهيان في تصريحاته أمس ليست وثيقة جديدة، بل هي عملية مفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. وأضاف كنعاني أن إيران لن تبقى مقيدة في مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة، وستسعى إلى تحييد الحظر بجدية، ولن تنتظر وجهة نظر واشنطن فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى. وأكد كنعاني أن طهران توظف كافة الطرق القانونية لتحقيق حقوق الشعب الإيراني، حيث تمكنت وعلى الرغم من الحظر من تصدير نفطها بكميات كبيرة. استقبل قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي الملحقين العسكريين الأجانب في طهران بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس قوة الدفاع الجوي. وأعلن قائد قوة الدفاع الجوي سادات إيران لإجراء مناورات مشتركة مع الدول الصديقة والحليفة، مضيفا أن نظرية الردع كعقيدة دفاعية للجيش الإيراني تقوم على علاقات ودية ومتبادلة مع جميع دول العالم، خاصة الدول الصديقة والمجاورة في منطقة غرب آسيا. أشار ممثل الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين في إيران العقيد سلافو ميركوتون إلى المكانة المتميزة التي تتبوأ بها إيران من حيث المعدات العسكرية في المنطقة، مؤكدا أن الدفاع الجوي الإيراني يمتلك قدرات عالية ومعدات حديثة. جاء ذلك في تصريح أدلى به ميركوتون الملحق العسكري لبولندا وممثل الملحقين العسكريين الأجانب في طهران خلال لقائهم بقائد الثورة بقائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد اليوم بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس هذه القوة. يواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه زحفهم باتجاه مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتنتشر المواكب الخدمية لتقدم للزوار على طول الطريق الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت حتى وصولهم إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وفي كربلاء فتح أهل المدينة أبواب بيوته منذ أكثر من 10 أيام ليخدموا ضيوف الإمام الحسين عليه السلام بكل ما لديهم من مال وطاقة وزاد، متكاتفين شبابا وشيوخا وأطفال ونساء لرسم لوحة مميزة عن الكرم الحسيني. وحول زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
بقومياتهم وبلدانهم وجنسياتهم ولغاتهم المختلفة يشارك الزائرون المتوجهون نحو كربلاء الحسين في فعاليات زيارة الأربعين مع استحضار قضايا الأمة وبتغطيات ثقافية وتوعوية ومحاضرات دينية تقدمها المواكب المختلفة وبلغة الإشارة التي اعتادوا عليها دون أي كلمات أو صوت يصدر عنهم يسجل موكب الصم والبكم الموحد في كربلاء المقدسة والذين اجتمعوا من كل محافظات العراق حضورهم في زيارة الأربعين لتقديم الخدمة للزائرين. وبينما تواصل الملايين المعزية بأربعية الإمام الحسين عليه السلام توافدها إلى كربلاء، بلغت أرقام العائدين أكثر من 2,300,000 زائر. بينما أعلن محافظ كربلاء المقدسة أن تعداد الزائرين لحد مساء الأمس تجاوز 14 مليونا متوقعا أن تصل الذروة صباح يوم الأربعاء. بنفس السياق شهدت المواكب التي تقدم الخدمة للزائرين إبداعات مختلفة وحضورا ثقافيا لافتا، حيث قدمت العديد من المواكب أفكارا جديدة لإمتاع الزائرين وفائدتهم. وعلى طريق الزيارة إلى سامراء المقدسة، أقام مجموعة من الشباب مضيفا خدميا للزوار بطابع تراثي يحاكي العادات والتقاليد القديمة في قضاء بلد، حيث مرقد السيد محمد بن الحسن العسكري، مع تأمين الطعام والشراب والمبيت. لكن المتطوعين يستثمرون فترة إقامة الزوار ليحدثوهم عن تاريخ مدينة بلد وحضارة العراق. إلى ذلك، وحرصا على راحة زائري الأربعينية وتمكينهم من الوصول بيسر، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارة صباح اليوم عن افتتاح الطريق الجديد المؤدي من بغداد إلى كربلاء عبر جسر الفاضلية على نهر الفرات، بعد إنشائه وتجهيزه بالعلامات الشاخصة والأرضية وتأهيله من كافة النواحي، بالإضافة إلى تأمين الطريق بشكل كامل من قبل التشكيلات الأمنية والعسكرية المختصة، ليصبح سالكا أمام الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة ذهابا وإيابا.
اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، ودارت الشبكات المسلحة مع مقاومين فلسطينيين. وبينما تمكن المقاومون من إسقاط إحدى المسيرات في سماء مخيم جنين، انفجرت مسيرة أخرى فوق سيارة مدنية، فيما أفادت مصادر طبية بإصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في الاشتباكات الدائرة هناك. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال انسحبت بالكامل من جنين ومحيط مخيمها عقب عملية اقتحام اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين. وصل وزير خارجية كيان الاحتلال إلي كوهين إلى العاصمة البحرين على رأس وفد رسمي في زيارة تمتد ليومين، يقوم خلالها بتدشين مقر السفارة الصهيونية في المنامة بشكل رسمي. ويرافق كوهين خلال الزيارة رجال أعمال صاعين بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين تل أبيب والمنامة، حيث سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالي التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. ويأتي تدشين مقر السفارة الصهيونية في المنامة نتيجة ما يعرف باتفاقية أبراهام، وهي اتفاقية تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال بوساطة أمريكية. قتل 18 مسلحا بينهم مسؤولان 2 من فصائل ما يسمى بالجيش الحر الإرهابي خلال تصدي الجيش السوري لمحاولتهم قطع الطريق الدولي M4 بري في الحسكة الشمالي الغربي. كما قضت قوة الجيش السورية على أحد المسؤولين العسكريين فيما يسمى بهيئة تحرير الشام مع عدد من مسلحي الهيئة في ريف حلب الغربي. وفي جنوب الحسكة قطع أهالي قرية الحدادية طرقات احتجاجا على الحملة العسكرية التي تشنها قوة قسد المدعومة أمريكيا على عشائر دير الزور، والتي خلفت قتلى وجرحى بعد أسبوع من القتال بين الطرفين. فرضت فرنسا حظرا على ارتداء الفتيات العباءات الإسلامية، كما حظرت الفتيان ارتداء القمصان في المدارس الحكومية في تحرك مثير للجدل، رغم أن القانون الفرنسي يفرض فصلا صارما بين الدولة والدين. وجاءت هذه الخطوة مع بدء العام الدراسي الجديد بقرار من وزير التعليم الفرنسي الجديد. ويستند القرار إلى حظر طويل الأمد تم فرضه على الرموز الدينية الظاهرة في المدارس في فرنسا. وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد. دمرت القوات الروسية اليوم 4 زوارق حربية أمريكية في البحر الأسود كانت تقل قوات أوكرانية متجهة نحو غربي شبه جزيرة القرم. كذلك أعلنت الدفاع الروسية فجر اليوم أن أنظمة الدفاع الجوية طردت 2 أوكرانيتين مسيرتين في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم. كما قالت الوزارة يوم أمس أن القوات الجوية الفضائية الروسية شنت هجوما جماعيا بطائرات مسيرة على منشأة تخزين الوقود المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات العسكرية في ميناء رناء بمدينة أوديسا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، وعند الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. صدى القرآن تستمعون إليه عند 5:12، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى استفتاءات. سفينة النجاة تقدم لحضراتكم عند 6:32، وعند 6:47 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. عند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند 7:13 نقدم إليكم إعادة لبرنامج عالم المرأة على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى البرنامج السياسي صدى المغرب العربي على مدى نصف ساعة. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيراً صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا، سوف نحدثكم عن موضوع جميل جدا، وهو لماذا نحب الأئمة عليهم السلام؟ أصدقائي الأعزاء، سوف أحدثكم اليوم عن أئمتنا عليهم السلام. وقبل كل شيء أحب أن أذكركم بأن الأئمة عليهم السلام هم أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل بيته الذي كان يحبهم ويوصي أصحابه بحبهم. وبما أننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لذا فإننا أكيد 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 نحب من أحبه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أحكي لكم ما أخبرتني به أمي عن أئمتنا عليهم السلام، سأطرح عليكم الحزورة. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي توجد فيه ثقوب ولكنه يحفظ الماء بداخله؟ سوف أعطيكم الإجابة في نهاية البرنامج. حسناً، الآن يا أصدقائنا الحلوين، نستمع إلى تمثيليتنا لهذا اليوم، إلى تمثيليتنا الجميلة مع غابة الحيوانات، مع أصدقائنا وصديقاتنا الذين يشاركوننا بتمثيلياتهم الحلوة.
صغاري الأحبة، كانت هناك امرأة توفي زوجها وتركها هي وولدها مجيد، وكرست هذه المرأة كل وقتها لتربية ابنها، حتى إنها رفضت كثيرا من طالبيها للزواج، وضحت بكل شيء في سبيل تعليم وتربية ابنها.
يا إلهي، لا أعلم لماذا تأخر ولدي مجيد الليلة، أرجو أن يكون بخير. إذا لم يأتي الليلة ماذا أفعل؟ يا إلهي يا إلهي، أرجوك كن حافظا له. إنه هو ولدي، لقد جاء. الحمد لله الحمد لله.
مرحبا يا أمي.
أهلا أهلا يا عزيزي مجيد، أين كنت؟ لقد تأخرت، قلقت عليك يا ابني.
لقد تعرفت على صديق فذهبت معه إلى شاطئ البحر، فلم نشعر بمرور الوقت. أنا آسف يا أمي.
ومن هذا الصديق الذي تعرفت عليه؟
لا أظن أنك تعرفينه، اسمه رسول.
وهل هو صديق وفي أم صديق مصلحة؟ هيا مجيد.
أظنه صديقا وفيا يا أمي.
نعم.
وإلا أي مصلحة يرتجيها من ورائي؟
لكي يطمئن قلبي لابد أن أختبره يا ولدي.
وكيف ذلك؟
أدعو صديقك رسولا ليتغدى معك، وإذا قال لك وما هي المناسبة قل له بمناسبة صداقتنا.
إن شاء الله يا أمي. نعم. إن شاء الله.
وفي اليوم الثاني يا أحبتي، قال مجيد لصديقه:
رسول، نعم. أنت مدعو عندي غدا على الغداء.
وما المناسبة؟
بمناسبة صداقتنا يا رسول.
يا أخي لا داعي للعزائم، أنا صديقك ويكفي أن نتناول معا حتى لو كان خبزا جافا.
يا أخي يا صديقي، سوف تأكل من غدائنا وليس هناك أي تكليف.
ما دمت تصر على ذلك يا مجيد فأنا ليس عندي مانع.
إذن سأخبر والدتي لتعد لنا طعاما طيبا.
يا مجيد، أعود وأكرر لك مرة أخرى، لا داعي لأن تكلف والدتك بإعداد الطعام.
حسنا حسنا يا صديقي، لا تقلق.
نعم أحبتي، قامت والدة مجيد بإعداد الطعام، وبعد الظهر وصل رسول ودخل غرفة مجيد فأحضر له الشاي والقهوة والفواكه.
يا مجيد، لقد سببت لك ولوالدتك الإزعاج.
ما هذا الكلام يا صديقي؟ أما الآن هيا وتفضل كل الطعام، ولكني أنا ذاهب ولا أستطيع أن أتناول الطعام معك.
ولماذا يا مجيد؟
إن والدتي تحتاج أن أنجز لها مهمة ضرورية الآن، وسوف أذهب وأتركك لتتناول الغداء قبل أن يبرد.
لا يهمك يا مجيد، اذهب واقضي حاجة أمك، وإذا تحتاجني سأرافقك.
لا يا صديقي، سأعود بسرعة، سأعود.
ماذا تقول؟
نعم أحبتي، خرج مجيد وترك صديقه رسولا جالسا في الغرفة وأمامه الأكل، فقام رسول بخلع غترته وغطى بها صحن الغداء وما حوله، ثم سحبه إلى جانب الغرفة وتركه، وجلس هو بجانب شباك الغرفة المطل على الشارع يتفرج. وفي حين كان مجيد وأمه ينظران إلى رسول، وظل هكذا مدة ساعة، وبعدها:
مرحبا يا صديقي رسول.
أهلا بك.
أعتذر إليك، لقد تأخرت عليك.
ماذا تقول يا مجيد؟ إن الأم نعمة عظيمة ويجب إطاعتها. يبدو أنك تحب أمك كثيرا، بارك الله فيك.
أجل وهو كذلك، أرجو أن يكون الأكل قد أعجبك.
سيعجبني إذا أكلت معي يا صديقي.
ألم تأكل إلى الآن؟
وهل يطيب الأكل إلا جماعة، وخصوصا ونحن أصدقاء وسنصبح إخوة إن شاء الله؟ هات الأكل ودعنا نأكل يا صديقي. هيا.
طيب.
نعم أحبتي، سحب مجيد الصحن وأكل الطعام معا، ثم رجع الولد إلى أمه فقال لها:
ماذا تقولين الآن يا أمي العزيزة؟
نعم الصديق، هذا الصديق الذي أريده لك، لأنه وفي لك حقا، ويحترم الأم ويسعى لمساعدتك أيضا.
نعم يا ماما.
أحسنت يا مجيد،
شكرا جزيلا لك.
طيب أحبتي، رجع مجيد إلى صديقه وأخبره بالقصة، فضحكوا وأصبحت صداقتهم يضرب بها المثل.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يا محلى الجو بهاليوم، والكون انفتحت أزهاره، وتفوح عطور الجوري والغيم يلاعب أمطاره. قوموا ويانا يا حلوين، لا يقعد واحد في داره، ياخذ نقطار الفرحة من حارة يودينا في حارة. خنزور المختار نبوس أرض البقيع، خنزور المختار نبوس أرض البقيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
مسرورين لهالرحلة، وبأصوات الفرحة النادي، وتشاركنا بفرحتنا، وتغني فراشات الوادي. نتعنى علي ونزوره، نركب ونصلى على الهادي، وبأرض النجف الحلوة غرت صوت الطير الشادي. يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع، هلا يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
ياخذنا الشوق الوردي، وخيوط الشمس تدفينا، والكربلا بينا يسافر، وبلسان الفرح يناغينا. كل واحد ورده في ايده، ويشاهدنا البدر بعينه، ونزور حسين وعباس، ونعلق في الدنيا الزينة. دنيانا تتشكر من هذا الصنيع، دنيانا تتشكر من هذا الصنيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
نتعنى الرضا ونزوره، كلنا نقصد جنة مشهد، ابن الزهراء والكرار، نموت بحبه والله ليشهد. وردة بستان الدنيا، والشامل تلمع فوق الخد، آية بقرآن الهادي. كل بستان بحبهم ورد، عالخير يدلينا حبهم ما نضيع، والله عالخير يدلينا حبهم ما نضيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
قربت تخلص رحلتنا، والشاطر يفرح ويانا. منه اللي يحب المهدي يرفع ايده ويصرخ انا. نتأمل طلعت نورة، وبظل الخالق يرعانا، ويشاركنا بفرحتنا، عصفورة رفرف جنحانا. كل بلبل يتغنى بلسان البديع، كل بلبل يتغنى بلسان البديع.
يا أصدقاء، دخلت إلى غرفة أمي فوجدتها جالسة على سجادة الصلاة، وبيدها كتاب الأدعية تقرأه. فسألتها: ماذا تقرأين يا أمي؟ فقالت:
أقرأ زيارة الأئمة عليهم السلام.
فأردت أن تخبرني من هم الأئمة عليهم السلام، فقالت:
هم أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن عم الرسول، وزوج ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبعده ابناه الحسن والحسين عليهما السلام، حفيدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولدا ابنته الزهراء سلام الله عليها، ثم تسعة أئمة من ولد الحسين سلام الله عليهم أجمعين. وقد أمرنا الله ورسوله أن نحبهم ونتبع سيرتهم.
فسألتها: هل تحبينهم؟ قالت:
نعم يا نداء، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبهم، فهل تحبينهم أنت؟
قلت: طبعا يا أمي، بكل تأكيد. أرجوك يا ماما احكي لي المزيد عن أئمتنا. فقالت:
اذهبي إلى الصالة وسوف آتي لأحكي لك.
أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ماذا تفعل يا ولدي بالحديقة؟
أشاهد النمل يا أبي وهو يحمل فتاة الخبز ويأخذه إلى بيته. ولكن أخبرني يا أبي، كيف يعلم النمل أين يوجد الطعام فيذهب ويجلبه إلى بيته؟
أولا يا أحمد، بيت النمل يسمى قرية.
قرية؟
نعم. وثانيا، إن النمل على عدة أنواع، منه النمل الكشافة، وهو الذي يخرج من قرية النمل ويبحث عن الطعام، وعندما يجده يفرز من جسمه مادة ذات رائحة معينة على طول الطريق إلى القرية، وهذه الرائحة يعرفها النمل من نوع العمال، فيخرج من القرية ويتتبع الرائحة حتى يصل إلى الطعام فيحمله ويجلبه إلى قريته.
يا إلهي.
نعم.
إذن النمل نوعان، كشافة يكتشف مكان الطعام، وعمال يجلبونه إلى البيت، أعني القرية.
نعم نعم هكذا. وهناك نوع آخر من النمل يا بني يا أحمد، هو النمل المقاتل.
النمل المقاتل؟
نعم، فعندما تهجم جماعة غريبة على قريته يخرج النمل ويقاتل دفاعا عن قريته.
هذا عجيب يا أبي.
نعم، والأعجب من ذلك أنه عندما يعثر النمل على الغلات ويجلبها إلى قريته يأكل قسما منها ويخزن الباقي كي لا تنمو الحبة في قريته وتخربها.
نعم. ولماذا يفعل ذلك يا أبي؟
أنا أيضا لا أعلم، ولكني قرأت في القرآن في سورة طه قول أحد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام: ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم يا بني، الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى النمل وكل الحشرات والحيوانات إلى ماذا تفعل وكيف ومتى.
وكيف تحمل النملة حبات الغلات وهي صغيرة جدا بالنسبة لحجم الحبات يا أبي؟
صحيح أن النملة صغيرة، ولكنها قوية جدا، تستطيع أن تحمل أضعاف أضعاف وزنها. نعم، ولهذا قد ترى نملة واحدة تسحب حبة لمسافة حتى يراها باقي النمل فيساعدوها على نقل الحبة إلى قريتهم.
شكرا جزيلا يا أبي على هذه المعلومات.
الأصدقان الحلوين، أخبرتكم أني رأيت أمي تقرأ زيارة الأئمة عليهم السلام، وسألتها عنهم فأخبرتني أنهم أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالت لي ولسناء:
بالإضافة إلى أن الأئمة عليهم السلام كانوا من أحفاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا مؤمنين وعلماء إسلاميين، كانوا ينشرون تعاليم الإسلام، يعلمون أصحابهم وطلابهم أحكام الدين الإسلامي، ويروون أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وكانوا يتبعون سيرته، أي أنهم كانوا يفعلون ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداتهم ودعائهم وأخلاقهم وسلوكهم. لهذا نحن نحبهم، لأننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من يتحلى بأخلاق وإيمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
الآن أريد أن أطرح عليكم الحزورة مرة أخرى. حزورتنا: ما هو الشيء الذي توجد فيه ثقوب لكنه يحفظ الماء بداخله؟ بإمكاني أن أقدم لكم توضيحا يا أصدقاء، توضيحا صغيرا جدا جدا جدا. بإمكانكم أن تبحثوا عن الإجابة داخل المطبخ يا أصدقاء. نعم، داخل المطبخ. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية، لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة حنين سعود. السلام عليكم حنين.
وعليكم السلام.
حنين، باعتبارنا نحن مسلمون، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة ماذا يأتي؟
الإمامة.
أحسنتي، ما معنى الإمامة؟
بعد النبي إنه لازم يجينا إمام نتق به، يعني يعلمنا عن طريق الصواب، ويعني يجينا على المود إحنا نعرف طريق الصواب، نعرف شو نسوي.
نعم. طيب كم إمام عندنا؟
12
إمام. هل تحبين أمتنا؟
نعم.
لماذا تحبينهم؟
لأنه هم ضحوا على مودنا وعلمونا طريق الصواب، وراح نمشي احنا على طريقهم على مود احنا باتعبهم، يعني ان شاء الله نلتقي بيهم ونشكرهم لأنه ضحوا على مودنا.
احسنتي.
اذا حبينا الأئمة يعني انه احنا نحب الإسلام ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
احسنتي. طيب كم إمام عندنا؟
12 إمام عندنا.
هل تستطيعين ان تعدينهم؟
مو بصراحة، الإمام حسين، الإمام الحسين، الإمام العسكري، الإمام المهدي، الإمام العلي، والإمام باقر، الإمام جعفر الصادق.
نعم.
إمام محمد الجواد. الإمام موسى الكاظم. إمام الرضا.
أحسنت كثيرا حنين سعود، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقاء، فإن أئمتنا عليهم السلام كانوا أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا علماء إسلاميين، كانوا يعلمون الناس أحكام الدين الإسلامي، ويروون الأحاديث عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نحن نحبهم، لأنهم علمونا الكثير من أحاديث وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
اليوم لدي دروس وواجبات كثيرة، فجئت إليك بسرعة كي أستمع إلى معلومة اليوم وأعود لإكمال الدراسة والواجبات. وسأبدأ بتحريك الدولاب.
وها هي كرة اليوم تسقط من الدولاب يا نرمين.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟
إنه حرف العين يا نرمين، حرف نتلفظه من أعماق الحلق.
أها، حرف العين. إذن كلماتي هي عصفور، عنكبوت، عجوز، عسل، عين، عيد، عش، وغيرها من الكلمات.
إنها كلمات صحيحة، وسأتحدث لك وللأحباء عن شاعر موال لأهل البيت عليهم السلام.
وكم أنا متشوقة لأتعرف على هذه المعلومة يا جدتي.
إذن اسمعي جيدا، إنه الشاعر العبدي، والذي كان يعيش في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وكان من أصحابه الأوفياء.
وماذا عن حياته ومواقفه يا جدتي؟ هل يمكن أن تشرحي لنا أكثر؟
نعم يا عزيزتي، اسمه سفيان العبدي، وقد ولد في مدينة الكوفة، وكما قلت لك كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكان معروفا بصدق نيته لأهل البيت عليهم السلام والمتقربين إليهم بشعره وولائه.
وهل كانت له مواقف مع الإمام الصادق عليه السلام؟
نعم، فتذكر لنا الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لأصحابه فيما يخص الشاعر العبدي: يا معشر الشيعة، علموا أولادكم شعر العبدي، فإنه على دين الله.
يا إلهي، إذن تعلمت اليوم ككل مرة معلومة رائعة منك يا جدتي، وإنها كانت حول شاعر كبير ألا وهو العبدي.
نعم يا حبيبتي، إنه كان من كبار الشخصيات في القرن الثاني للهجرة.
شكرا لك يا جدتي.
أهلا بك يا عزيزتي، والآن عليك الذهاب لإكمال دروسك وواجباتك المدرسية.
سمعا وطاعة يا جدتي.
بارك الله بك، بارك الله.
هيا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم، هل تريدون إجابة الحزورة؟ طبعا نعم، طبعا الكل يقول نعم. سأقول لكم الحزورة: ما هو الشيء الذي كله ثقوب لكنه يحفظ الماء بداخله؟ إنه، وقلت لكم بأن ابحثوا عنه في المطبخ. نعم يا أصدقاء، في المطبخ. إنه مادة الإسفنج. نعم، مادة الإسفنج. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل السادس: الإمام الحسين عليه السلام. تطالعنا في الفصل السادس هذه العناوين: مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة، أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، منطلقات الثورة وثمارها. مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة: الآفات الداخلية والخارجية. لقد تم استشراف الأخبار التي تهدد الإسلام كظاهرة عزيزة قبل ظهور الإسلام أو في بداية ظهوره من جانب الرب المتعال، وقد تمت ملاحظة وسيلة مواجهة تلك الأخطار وأودعت في نفس الإسلام، وهذه المجموعة كبدن سالم جهزه الله تعالى بالقدرات الدفاعية، وكآلة سالمة يحمل مهندسها وصانعها أدوات إصلاحها معا. فالإسلام ظاهرة، ومثل جميع الظواهر يهدد بأخطار ويحتاج إلى وسائل للمواجهة، وقد جعل الله هذه الوسيلة في الإسلام نفسه. ولكن ما هو هذا الخطر؟ هناك خطران أساسيان يهددان الإسلام. أحدهما خطر العدو الخارجي، والآخر هو الاضمحلال الداخلي. العدو الخارجي هو الذي يستهدف من خارج الحدود وجود نظام ما في فكره وفي جهاز بنيته التحتية العقائدية وقوانينه وكل شؤونه باستخدام جميع أنواع الأسلحة. فما المقصود من الخارج؟ ليس المقصود من خارج البلد، بل من خارج النظام وإن كان داخل البلد. هناك أعداء يعدون أنفسهم غرباء عن النظام ويعارضونه. هؤلاء هم من الخارج غرباء وأجانب، فهؤلاء ومن أجل القضاء على هذا النظام وإزالته يسعون بالسلاح والسلاح الناري وباستخدام أكثر الأسلحة المادية تطورا وبالإعلام والمال وكل ما في أيديهم. هذا نوع من الأعداء. العدو والآفة الثانية هي آفة الاضمحلال الداخلي، أي من داخل النظام، وهذا ليس من الغرباء بل من أصحابه وأهله. فمن الممكن لأهل النظام على أثر التعب أو الخطأ في فهم الطريق الصحيح، أو على أثر تغلب المشاعر النفسانية أو على أثر النظر إلى المظاهر المادية وتعظيمها أن يصابوا فجأة بهذه الآفة من الداخل. وبالطبع إن خطر هذا أكبر من الخطر الأول. هذان النوعان من الأعداء، الآفة الخارجية والآفة الداخلية، يكونان بالنسبة لأي نظام ولأية تشكيلات ولأية ظاهرة. والإسلام وضع علاجا من أجل مواجهة كل من هاتين الآفتين، ووضع الجهاد. الجهاد لا يختص بالأعداء الخارجيين، كما يقول الله عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين. فالمنافق هو من داخل النظام، لذلك يجب مجاهدة كل هؤلاء. الجهاد هو مقابل العدو الذي يريد أن يهاجم هذا النظام انطلاقا من رفضه العقائدي وعدائه له. وكذلك ومن أجل مواجهة ذلك التفكك الداخلي، توجد تعاليم أخلاقية مهمة جدا تفهم الإنسان حقيقة هذه الدنيا. يقول عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أي أن هذه الزخارف وهذه المظاهر وهذه اللذائذ الدنيوية، وإن كانت ضرورية لكم، وإن كنتم مضطرين لأن تستفيدوا منها، وإن كانت حياتكم مرتبطة بها، فلا شك في ذلك، ويجب أن تؤمنوها بأنفسكم، ولكن اعلموا أن إطلاقها والتحرك نحوها بعين مغمضة ونسيان الأهداف هو أمر خطير جدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. Thank you.